بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مر معنا في المجلس الماضي التعليق على الحديث الأول من كتاب بلوغ المرام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث كما تقدم رواه الخمسة، ومرت بنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث هو الحديث المعروف بحديث بئر بضاعة. يعني أحيانا بعض الأحاديث تعرف بارك الله فيكم بذكر شيء معين فيها، فإذا قيل لك مثلا حديث بئر بضاعة فتقول: ما نصه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا قيل لك مثلا حديث جبريل، معروف حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا قيل لك مثلا حديث جابر في الحج، تعلم ذاك الحديث الطويل. إذا قيل لك حديث المسيء في صلاته، تعلم حديث الرجل الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة. إذا قيل لك حديث ذي اليدين، الرجل الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على السهو في الصلاة، إلى غير ذلك. طيب حديث بئر بضاعة ما نصه؟ الحافظ ابن حجر أورد الشاهد من هذا الحديث، لفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة. بضاعة اسم موضع، بئر لها اسم، اسم هذه البئر بضاعة. ما لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال؟ قال: وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى هذا الحديث؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر مخصوصة. ما هذه البئر؟ بئر كانت بعض الأوساخ تأتي إلى هذه البئر، إما أن هذه البئر جاءت في موضع منخفض، إذا جاء السيل سحب هذه الأوساخ ورميت في هذا البئر، أو لغير ذلك من الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: الماء طهور لا ينجسه شيء. مع التنبيه، ليس سؤال الصحابة لأنهم كانوا يتعمدون رمي هذه الأشياء في هذه البئر، لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثل هذا الظن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ماء البئر هذه ماء كثير، ليس ماء قليل، فهذا الماء لو رمي فيه شيء من القاذورات أو غيره ما يتنجس هذا الماء. طيب سؤال، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في حديث الباب: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أن الماء لا يمكن أن يتنجس أبدا؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقصودا، لأنه مثلا إذا كان عندنا هذا الماء ثم سكبت فيه أضعاف هذا الماء نجاسات، هذا الماء يتغير ولا ما يتغير؟ يصبح نجسا. إذا ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتينا عندما ننظر ونجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. قال: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، وهو حديث صحيح. قال ابن الملقن شيخ الحافظ بن حجر في كتابه البدر المنير: والذي يظهر صحة الحديث مطلقا، لأن بعض أهل العلم أعلى هذا الحديث، فابن الملقن يقول والذي يظهر صحة الحديث مطلقا كما صححه الأئمة المتقدمون الترمذي وأحمد ويحيى بن معين والحاكم، وهم أئمة الفن والمرجوع إليهم، والمرجوع إليهم. إذن فالخبر صحيح والحديث حديث صحيح. ثم قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. من أبو حاتم هذا؟ أبو حاتم الرازي الذي يروي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس، وقريبه من أبو زرع الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم. وأبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي الإمام المشهور والمحدث الكبير. قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن الحافظ بن حجر في الحديث الثاني ذكر روايتين أو لفظين، أما الحديث الأول حديث أبي أمامة فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، واللفظ ورواية البيهقي أيضا رواية ضعيفة أعلها الحافظ ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر، هكذا اسم الكتاب. قال فيه علتان: عنعنة بقية مدلس عنعن، وضعف ابنه، وضعف ابنه. طيب أيها الأحبة الأفاضل، حديث أبي أمامة الباهلي إن الماء لا ينجسه شيء، إلى الآن معنى هذا الحديث مثل معنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن في حديث أبي أمامة الباهلي زيادة تنبيه على معنى إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني إلا شيء يغلب على رائحة الماء أو طعمه أو ريحه فعند ذلك سيكون الماء نجسا. أما اللفظ الثاني قال الماء طاهر، إذن هذا اللفظ يوافق بقية الألفاظ، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. هل إن تغير الريح ريح الماء بأي شيء يصبح نجسا؟ لا، قد يتغير ريحه بشيء آخر ولا يكون نجسا، طعمه قد يتغير بأي شيء لكن لا يكون نجسا. قيد هذا بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. عندنا الآن بعض الفوائد. الفائدة الأولى حديث بئر بضاعة فيه تأكيد على مسألة وهي الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. فلو شككنا في ماء هل هو طاهر أم نجس، عندنا أصل الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تيقننا، تيقننا هذه مسألة أخرى. أما إذا كان عند الإنسان مجرد شك هذا الشك لا يلتفت له، لأن عندنا نص إن الماء طهور لا ينجسه شيء. المسألة الثانية في اللفظ في الحديث في حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فائدة: الغلبة لا يشترط أن تظهر لكل أحد. رجل عنده ضعف في حاسة الشم والماء تغير رائحة قد تغيرت بالنجاسة، قال أنا لا أشم شيئا، هل هذا الأمر يعتد به؟ لا، لا يعتد به. إذا غلب على ريح الماء أو طعمه أو لونه في الحال المعتاد، رجل عنده شيء في التذوق غيره يقول له طعم الماء منتن، يقول أنا ما أذوق شيء، هذا الأمر لا يلتفت له. أنبه على فائدة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، طيب لو افترضنا أن رجل متيقن غير موسوس، متيقن أنه قد خرج منه شيء ولكنه واقف أمام مروح، هل سيشم رائحة هذا الشيء؟ لن يشم. لكن هل العبرة بشمه أم باليقين؟ العبرة باليقين وليس بشمه، العبرة باليقين وليس بشمه. طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في اللفظ الأخير بنجاسة تحدث فيه، قد يتغير طعم الماء بشيء طار ويظل الماء على ما هو عليه. يعني مثلا بئر، ماء هذا البئر فيه شيء من الملوحة، أضيف إلى يعني نزحنا شيء من هذا الماء ووضعناه في إناء ونزل مطر من السماء فغير طعم هذا الماء حتى أصبح عذب حلو، هل يعتبر هذا الماء نجسا؟ لا، ليس كل تغير ينجس الماء، لابد أن يكون هذا التغير بماذا؟ بنجاسة، لابد أن يكون هذا التغير بنجاسة. أيضا بنجاسة تحدث فيه فائدة، قد يتغير طعم الماء أو ريحه من غير أن توضع في الماء قطرة نجاسة، هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ سؤال لكم، طاهر، لماذا؟ ما وقعت فيه نجاسة. طيب ما صورة المسألة هذه؟ لو افترضنا أن عندنا غدير فيه ماء وبجانب الغدير بعض الحيوانات أكرمكم الله النافقة، ومعلوم بأن رائحتها تكون قوية، فأثرت الرائحة في الماء مع أن هذه الحيوانات النافقة ما وقعت في الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر ولا يعتبر نجسا، أنت تستقذر من الوضوء به هذا شيء آخر، أو صحيا ما ينصح بالوضوء من هذا الماء هذا شيء آخر، لكن هل هذا الماء الذي أمامك نجس أم طاهر؟ لا يعتبر نجسا، لأن حديث الباب وإن كان ضعيفا بنجاسة تحدث فيه، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي في المجموع وابن مفلح المتأخر، ليس تلميذ شيخ الإسلام تيمية، لا ابن مفلح المتأخر في المبدع، حكاه إجماعا أن الماء إن تغير الشيء من أوصافه بمجاورة النجاسة، هكذا يعبرون بمجاورة النجاسة، فلا يكون ماذا؟ لا يكون نجسا. وهذا أيضا من صور هذه المسألة، لو افترضنا أن عندنا غدير وعلى بعد غدير ماء على بعد 300 متر أو 400 متر مكب نفايات، ألن تسري الرائحة إلى هذا الماء؟ بلى ستسري الرائحة، لكن هل ماء الغدير هذا نجس؟ لا، لا يعتبر نجسا، لا يعتبر نجسا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، وابن حبان صاحب الصحيح ويقال له أيضا أبو حاتم، فانتبه إذا قيل أبو حاتم الرازي المتقدم صاحب العلل يعني مشهور كلامه في العلل، وإذا قيل أبو حاتم البستي أي ابن حبان صاحب الصحيح. طيب هذا الخبر له قصة أيضا، في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، يعني أقرب ما يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن غدير الماء، ماء مجتمع في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب، تأتي السباع وتشرب من هذا الماء وتأتي الدواب وتشرب من هذا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا بلغ الماء مقدار معين لو وقعت فيه أي نجاسة هذه النجاسة محتملة لا تنجس الماء. طيب ما درجة هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح. وللحافظ العلائي هذا المحقق المدقق المعروف توفي في القرن الثامن الهجري رسالة خاصة في حديث القلتين خلص فيها إلى تصحيح الحديث، والحديث صححه الشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة كبيرة من الحفاظ، بل قال الخطابي في معالم السنن: كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في موضع في مجموع الفتاوى صحح هذا الحديث وقال: حديث حسن يحتج به، وذقل هذا عن أكثر أهل العلم. وفي موضع آخر من مجموع الفتاوى قال: هو موقوف على ابن عمر من كلام ابن عمر. والصواب الله أعلم أنه صحيح، يصح مرفوعا، يصح مرفوعا. طيب في الحديث: إذا كاد الماء قلتين، قلتين جرتين كبيرتين، يعني في بعض البلدان يسمون القربة الصغيرة جرة، فإذا كانت قربة كبيرة يسميها بعضهم، أحد يعرف اسم فصيح يعني؟ نعم أحسنت، هذا عندنا الحب، لكن بعضهم يسميها الخابية. الخابية تكون قربة هكذا يؤخذ منها الماء، يؤخذ منها الماء. طيب القلتين ما مقدارهما يعني الأوزان العصرية؟ يذكر جماعة من المعاصرين أن مقدار الماء في القلتين، في القلتين أكثر من 300 لتر، أكثر من 300 لتر. يعني مثلا قد تقول يعني إذا كان عندك طول متر وعرض متر وعمق متر سيكون هذا تقريبا يعني من باب هذا قلتين تقريبا، هذا سيكون أكثر من 300 لتر، والله تعالى أعلم. طيب لفظ هذا الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل يعارض الألفاظ الماضية؟ لا، ما يعارضها. الألفاظ الماضية معناها الماء لا ينجسه شيء، هذا من ناحية ظاهر اللفظ، سواء كان هذا الماء قليلا أم كثيرا. هذا الحديث يقول لك: إذا كان الماء كثيرا تحمل النجاسة. هل هناك تعارض بين هذا اللفظ وما مضى؟ لا. أضرب لك مثال آخر: لو قلت الآن سيكرم الطلاب، يعني كل الطلاب، وسيكرم محمد من الطلاب، هل هذا فيه تعارض؟ لا، سيكرم الطلاب وسيكرم أيضا محمد. لو قيل مثلا في الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل حكم الصلاة الوسطى يعني أن نحافظ عليها وباقي الصلوات ما نحافظ عليها؟ لا، الحكم واحد، الحكم واحد. طيب مسألة إذا ضبطتها تتضح لك بعض الأمور. الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس بإجماع أهل العلم. لو افترضنا أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، النجاسة التي وقعت فيه 50 ملي، سيتغير وصف هذا الماء، هذا ماء قليل، يتنجس أم لا يتنجس؟ يتنجس. لو افترضنا أن عندنا 300 لتر ماء وقعت فيها نجاسة مقدارها 50 لتر، قطعا ستغير أوصاف هذا الماء، هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ نجس. لو افترضنا أن عندنا غدير، هذا الغدير طوله 10 متر وعرضه 10 متر، جاءت شاحنة تفريغ النفايات والنجاسات مياه المجاري وأفرغت حمولة كاملة في هذا الغدير، سيتغير طعمه أو لونه أو ريحه أم لا؟ سيتغير. إذن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع العلماء، حكى الإجماع الشافعي كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، وحكى الإجماع أيضا ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وقال ابن المنذر في الأوسط أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. وحكاه أيضا البيهقي في السنن الكبرى إجماعا، وحكاه ابن تيمية إجماعا في مجموع الفتاوى إلى غير ذلك من أهل العلم. من أدلة هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهو حديث ضعيف، ولكن إجماع أهل العلم على هذا الأمر، لأن هذا هو الشيء النجس، الشيء النجس الشيء الذي تغيرت أوصافه بنجاسة قد وقعت فيه، بنجاسة قد وقعت فيه. طيب أسأله، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير فيه أي شيء، لو افترضنا أن عندنا غدير، هذا الغدير طوله 5 متر وعرضه 5 متر وعمقه 5 متر، جاء رجل أكرم الله السامعين، أنا أذكر هذا الأمر من باب الفائدة فقط، وبال في هذا الغدير ولم يتغير أي شيء من لون أو وصف أو رائحة هذا الغدير، ما حكم هذا الماء؟ ماء طاهر، طاهر ولا إشكال في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأيضا حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، قال ابن دقيق العيد: لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، الماء المستبحر الكثير لا تؤثر فيه النجاسة. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، يعني لبعضهم كتاب، وهذا متن عند الزيدية، يعني اسمه حدائق الأزهار، متن فقهي، فجاء الشوكاني وألف كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فجاء بعضهم وأراد أن يرد على الشوكاني فألف كتاب سماه البول المدرار على السيل الجرار، فيذكر بأن هذا قيل للشوكاني الذي أذكر، قال: هذا أحمق، السيل الجرار يطهر البول وغيره، بارك الله فيك، الماء ما يتنجس، هذا مدح أصلا للشوكانية. يعني هذا من باب التطبيق العملي، بارك الله فيكم، لهذه المسألة. طيب، مسألة: إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ما حكم هذا الماء؟ طيب، أولا الجواب في المسألة تفصيل، إذا غيرته هذا نجس بالإجماع، ومرت معنا هذه المسألة قبل قليل. إذا لم يتغير، طيب معقول ماء قليل تقع فيه نجاسة ولا يتغير هذا الماء؟ نعم، لو افترضنا أن عندنا هذه الخابية أو القلة الكبيرة هذه اللي فيها أكثر من 300 لتر أو خزان ماء الآن موجود عندنا في البيوت، والرجل في بيته وهو يصح الخزان جرحت يده فنزلت من يده قطرتين من الدم، الدم نجس ووقعت في هذا الخزان، واضح بارك الله فيكم، والخزان هذا سعة 200 لتر، هل ينجس الماء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. أولا نقول: هل تغير الماء بالنجاسة هنا؟ ما يتغير، يعني عندك 100 لتر ماء لو وقعت فيها قطرة دم يتغير لون الماء؟ ما يتغير. لو وقعت فيه قطرة من البول يتغير لون الماء؟ ما يتغير، ما يتغير لون الماء. هل ينجس هذا الماء أم لا؟ واضح المسألة؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم؟ طيب، ذهب جمهور أهل العلم أن هذا الماء ينجس، جمهور أهل العلم على نجاسة هذا الماء. وعندهم قاعدة، قالوا الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ينجس بمجرد الملاقات، يعني هذه النجاسة وقعت في الماء ينجس هذا الماء مباشرة. طيب ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. هذا قول جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية وأحمد في رواية. ذهب جماعة من أهل العلم وهم المالكية، بعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد، أن هذا الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه. طيب ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع سواء كان قليلا أم كثيرا. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلا ينجس بمجرد الملاقات وإنما ينجس بالتغير. إذن أحبتي الكرام، حتى نضبط المسائل وتتضح لنا، الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة إن لم يتغير هو طاهر بالإجماع، إن تغير هو نجس بالإجماع. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة إن تغير نجس بالإجماع، إن لم يتغير طاهر على الراجح. واضح بارك الله فيكم؟ هذا باختصار في هذه المسائل الماضية، وسبق ذكر الأدلة على هذه المسائل. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. أيها الأحبة الأفاضل، حديث أبي هريرة أورده الحافظ بن حجر بعدة ألفاظ. اللفظ الأول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما معنى هذا اللفظ؟ صورة الحديث هذا، عندك خزان ماء مثلا، ما يأتي أحد ويغمس نفسه في هذا الخزان وإنما يتناول منه تناوله. عندك حوض ماء، إذا كان الإنسان على جنابه لا ينغمس في هذا الحوض وإنما يغرف منه غرفا، يغرف منه غرفا. هذا هو معنى اللفظ الأول. قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل هذا اللفظ مثل اللفظ السابق؟ سؤال لكم، مثله الشيخ مقتنع؟ تم، شوف شوف الكتاب. اللفظ الأول يتكلم، يعني عذرا إخوان الكرام، يعني أكرمكم الله، اللفظ الأول يتكلم عن البول، ما في ذكر البول، واضح بارك الله فيكم. اللفظ الثاني الصورة واحد أم مختلفة؟ مختلفة. اللفظ الثاني فيه إرشاد إلى أمر آخر، عندك ماء دائم ما يتحرك هذا الماء، لا تبل في هذا الماء ثم تغتسل فيه، يعني لا يعقل الإنسان يقضي حاجة في ماء ثم يغتسل من هذا الماء، واضح بارك الله فيكم. طيب ولمسلم منه، لو قال قائل يعني ما الفرق فيه واللفظ الثاني منه، في فرق ولا ما في فرق؟ يعني عذرا، اللفظ الأول فيه اللفظ الأول نهي عن البول ثم الانغماس في الماء، صحيح؟ اللفظ الثاني نهي عن ماذا؟ ما لا لفظ البخاري زين، لفظ البخاري لفظين، لفظ البخاري يعني الصورة الثانية أخوان الكرام، الصورة الثانية التي فيها ذكر البول أورد الحافظ حجر 3 ألفاظ، لفظ البخاري ينغمس فيه. لفظ مسلم إيش معناه؟ يعني ماذا الرجل هذا ماذا فعل؟ أحسنت، اللفظ الأول بال ثم انغمس فيه، واضح بارك الله فيكم. طيب، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. لفظ أبي داود ما هو؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني ذكر الصورتين، واضح بارك الله فيكم. إخوان الكرام، العلم يبنى على قاعدتين، الحفظ والفهم. إذا فهمت وحفظت وفقت بإذن الله عز وجل، أما إذا حفظت من دون فهم لا، لا يصلح هذا. إذا مرة أخرى، لفظ أبي داود كأنه جمع لك الصورتين، لا يبول الإنسان في الماء الدائم، وأيضا لا يغتسل فيه من الجنابة، لا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، لفظ أبي داود إسناده حسن، لفظ أبي داود إسناده حسن. فائدة، في صحيح مسلم عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني رجل يقول أنا على جنابة وأمامي حوض، أنتم تقولون لا تنغمس في الحوض، إذا ماذا أفعل؟ أغرف منه واغتسل، اغرف منه واغتسل. طيب، الماء الدائم، الماء غير المتحرك الساكن، يعني مثلا ماء الحوض، ماء الغدير، ماء الخزان إذا ما كان ينزل فيه ماء آخر، هذا هو معنى الماء الدائم. طيب، في لفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ما صورة هذا اللفظ؟ أن الإنسان ما يبول في ماء ثم يغتسل، سواء أكرمكم الله بال في هذا الماء أو بال في إناء ثم سكب البول في الإناء في الماء، واضح بارك الله فيكم. من عجائب بن حزم ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث معناه إذا كان البول مباشرة في الماء، أما إذا كان البول في إناء ثم سكب في الماء الحديث ما ينطبق عليه. وطبعا عاب جماعة من أهل العلم على ابن حزم، وبعضهم أغلظ له في هذا القول، هذا القول طبعا الشاذ الضعيف، يعني واضح أنه قول ماذا خطأ، يعني الشريعة تقول لك الماء إذا بلت فيه لا تغتسل منه، أما إذا سكبت فيه لترات من البول اغتسل فيه أمورك طيبة، الشريعة ما تقول هذا، واضح بارك الله فيكم. فهذا أو هذا الأمر من الأمور التي عيبت على ابن حزم. طيب، لماذا الشريعة منعت من هذا أو جاء النهي؟ لماذا؟ سؤال لكم، طيب وشم إذا بال في الماء الأمر واضح، أما إذا اغتسل فيه من الجنابة وين النجاسة؟ قد يقول لك قائل هذا يعني. تفضل. غير الاستقذار، في تعليل جاء عن بعض الصحابة. لا لا غير هذا سلمك الله، لا ليس هكذا الله يرضى عليك. تفضل. تعليل جاء عن الصحابة، لا جاء عن بعض الصحابة وثبت هذا سأذكره، أن هذا من أسباب الوسواس، يفتح باب وسوسة. واضح بارك الله فيكم. الإمام أحمد في مسائل صالح يقول: يقال إن منه الوسواس إذا كان يبول في موضع يغتسل فيه. في المسألة حديث عند أبي داود مرفوع، فإن عامة الوسواس من لك الحديث هذا ضعيف، وعند الكلام الآن عن البول في المغتسل ولو كان الماء كثير، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. يفتح باب وسوسة، والناس إخوان الكرام بدون شيء عند بعضهم وسوسة، فكيف لو بال في ماء واغتسل فيه؟ فهذا يفتح باب عظيم جدا للوسوسة. طيب، فيما مر معنا من الأحاديث النهي عن البول في ماء ثم تغتسل من هذا الماء، أو أن تغتسل وتنغمس وتكون على جنابة في هذا الماء الدائم الذي لا يجري، هذا النهي الذي جاء في الأحاديث. مسألة: هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ هل يحرم ما سبق؟ يعني رجل على جنابة انغمس في حوض، هل هذا حرام أم مكروه؟ واضح بارك الله فيكم. رجل في غدير كبير جدا أكرمكم الله بال فيه، هل هذا حرام أم مكروه؟ واضح المسألة. النهي جاء النهي في هذا. ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن النهي فيما سبق للكراهة، وبعض أهل العلم وهم الحنفية يرون أنه للتحريم. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في هذه المسألة. من هؤلاء مثلا الحافظ النووي ذكر في شرح صحيح مسلم: إذا كان الماء قليلا، يعني ليس كثير مستبحر، قال فإن هذا النهي للتحريم، وأما إذا كان كثير ولو كان راكد فإنه للكراهة. ويقول الحافظ النووي: ولا يبعد حتى لو كان الماء كثيرا أن يكون النهي للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، هذا هو الأصل في النهي. طيب، لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأنه إرشاد إلى أدب من الآداب. واضح بارك الله فيكم. فلذلك قالوا بالكراهة، وأن هذا النهي لا يحمل على التحريم. فائدة: إذا كان الماء كثيرا جدا، يعني رجل أمام بحيرة كثيرة، ومعلوم ماء البحيرة يكون راكد غير متحرك يعني وغير متجدد، فانغمس فيه من الجنابة، فلا إشكال في جواز أن ينغمس فيه الجنوب. وحكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، منهم الحافظ العراقي في طرح التثريب، والقرطبي في المفهم، القرطبي في المفهم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول الدرس؟ تفضل ارفع يدك واطرح سؤالك. تفضل، اسمك؟ عيسى. يوسف، تفضل يا يوسف. جيد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل القيد قيد جناب يعني يقيد بالجنابة فقط؟ يظهر والله أعلم أنه لا يقيد بالجنابة فقط. واضح بارك الله فيك. طبعا الجنابة باب أولى، لكن لا يقيد هذا بالجنابة إذا بال في الماء، سواء كان من جنابة أو غير جنابة، لأن هذا مظنة الاستقذار. هنا تفضل. نعم نعم لا في الأحكام ما يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، مع التنبيه على مسألة، إن أحيانا بعضهم الحديث يكون ضعيف لكن تجد بأن إجماع السلف على هذا الأمر. واضح بارك الله فيه؟ يعني يكون الدليل مش هذا الحديث الضعيف، أمر آخر ليس هذا الحديث الضعيف. يعني سؤالك جيد، أحيانا أهل العلم يضعفون الحديث لكن يقولون بالحديث، لا يقولون بالحديث لأنه حديث ضعيف يعملون به، لا، لأدلة أخرى، إما إجماع إما قول صحابي إلى غير ذلك. واضح بارك الله فيه؟ هنا سلمك الله. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.